الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا سؤال وجه للشيخ العلامة العلم عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. يقول السائل فيه: يخلط بعض الناس بين التوسل بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ومحبته وطاعته والتوسل بذاته وجاهه، كما يقع الخلط بين التوسل بدعائه عليه الصلاة والسلام في حياته وسؤاله الدعاء بعد مماته، وقد ترتب على هذا الخلط التباس المشروع من ذلك بالممنوع منه، فهل من تفصيل يزيل اللبس في هذا الباب ويرد به على أصحاب الأهواء الذين يلبسون على المسلمين في هذه المسائل؟ فأجاب رحمه الله قال: لا شك أن كثيرا من الناس لا يفرقون بين التوسل المشروع والتوسل الممنوع بسبب الجهل، قلة من ينبههم ويرشدهم إلى الحق، ومعلوم أن بينهما فرقا عظيما. فالتوسل المشروع هو الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب وخلق من أجله الثقلين أو خلق من أجله الثقلين، وهو عبادته سبحانه ومحبته ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام ومحبة جميع الرسل المؤمنين والإيمان به وبكل ما أخبر الله به ورسوله من البعث والنشور والجنة والنار وسائر ما أخبر الله به ورسوله. فهذا كله من الوسيلة الشرعية لدخول الجنة والنجاة من النار والسعادة في الدنيا والآخرة، ومن ذلك دعاؤه سبحانه والتوسل إليه بأسمائه وصفاته ومحبته والإيمان به وبجميع الأعمال الصالحة التي شرعها لعباده وجعلها وسيلة إلى مرضاته والفوز بجنته وكرامته، والفوز أيضا بتفريج الكروب وتيسير الأمور في الدنيا والآخرة، كما قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وقال عز وجل: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، وقال عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون، وقال سبحانه: إن المتقين في جنات ونعيم، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم الآية. وهو العلم والهدى والفرقان، والآيات في هذا المعنى كثيرة. ومن التوسل المشروع التوسل إلى الله سبحانه بمحبة نبيه صلى الله عليه وسلم والإيمان به واتباع شريعته، لأن هذه الأمور من أعظم الأعمال الصالحة ومن أفضل القربات. أما التوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم أو بذاته أو بحقه أو بجاه غيره من الأنبياء والصالحين أو ذواتهم أو حقهم، فمن البدع التي لا أصل لها، بل من وسائل الشرك، لأن الصحابة رضوان الله عليهم وهم أعلم الناس بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبحقه لم يفعلوا ذلك، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. ولما أجدبوا في عهد عمر رضي الله تعالى عنه لم يذهبوا إلى قبره صلى الله عليه وآله وسلم ولم يتوسلوا به ولم يدعوا عنده، بل استسقى عمر رضي الله عنه بعم النبي صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب، أي بدعائه، فقال رضي الله عنه وهو على المنبر: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون، رواه البخاري في صحيحه. ثم أمر رضي الله عنه العباس أن يدعو فدعا، وأمن المسلمون على دعائه فسقاهم الله عز وجل. وقصة أهل الغار مشهورة وهي ثابتة في الصحيحين، خلاصتها أن ثلاثة ممن كان قبلنا آواهم المبيت والمطر إلى غار، فدخلوا فيه فانحدرت الصخرة من الجبل فسدت عليهم الغار ولم يستطيعوا دفعها، فقالوا فيما بينهم: لن ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فدعوه سبحانه واستغاثوا به، وتوسل أحدهم ببر والديه، والثاني بعفته عن الزنا بعد القدرة، والثالث بأدائه الأمانة، فأزاح الله عنهم الصخرة وخرجوا. وهذه القصة من الدلائل العظيمة على أن الأعمال الصالحة من أعظم الأسباب في تفريج الكروب والخروج من المضائق والعافية من شرائد الدنيا والآخرة. وأما التوسل بجاه فلان أو بحق فلان أو ذاته فهذا من البدع المنكرة ومن وسائل الشرك. وأما دعاء الميت والاستغاثة به فذلك من الشرك الأكبر. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم وأن يستغيث لهم إذا أجدبوا ويشفع في كل ما ينفعهم حين كان حيا بينهم. فلما توفي صلى الله عليه وآله وسلم لم يسألوه شيئا بعد وفاته ولم يأتوا إلى قبره يسألونه الشفاعة أو غيرها، لأنهم يعلمون أن ذلك لا يجوز بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يجوز ذلك في حياته صلى الله عليه وسلم قبل موته ويوم القيامة حين يتوجه إليه المؤمنون ليشفع لهم ليقضي الله بينهم ولدخولهم الجنة بعدما يأتون آدم ونوحا وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام فيعتذرون عن الشفاعة. كل واحد يقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، فإذا أتوا عيسى عليه الصلاة والسلام اعتذر إليهم وأرشدهم إلى أن يأتوا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فيأتونه فيقول أنا لها أنا لها، لأن الله سبحانه قد وعده ذلك، فيذهب ويخر ساجدا بين يدي الله عز وجل ويحمده بمحامد كثيرة، ولا يزال ساجدا حتى يقال له ارفع راسك قل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين وهو حديث الشفاعة المشهور، وهذا هو المقام المحمود الذي ذكره الله سبحانه في قوله تعالى في سورة الإسراء عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، وجعلنا الله من أهل شفاعته إنه سميع قريب. فخلاصة هذا الجواب أنه بين رحمه الله تعالى التوسل المشروع والتوسل الممنوع الذي منه بدعي ومنه شركي، لأن هذا الأمر قد اختلط والتبس على طوائف من الناس، وأهل البدع لبسوا على الناس فأجازوا لهم التوسل الذي هو من النوع الممنوع وقالوا هذا من الجائز، وهو ليس كذلك بل هو إما بدعي وإما شركي. وقد بين رحمه الله تعالى أن التوسل المشروع والتوسل بأسماء الله وصفاته والإيمان به جل وعلا وبما جاء في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، قد قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، في المسند عن عبد الله بن سعود في دعائه عليه الصلاة والسلام اللهم أني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي إلى آخر الدعاء. ومنه التوسل بالأعمال الصالحة، ذكر هنا حديث أصحاب الغار الذين توسلوا بأعمالهم الصالحة، الأول ببر والديه والثاني بعفة عن الزنا قد قدر على ذلك، والثالث بأمانته في تثميره مال ذلك الرجل حتى جاء بعد وقت فاستاقه كله. وكذلك التوسل بالإيمان، الله جل وعلا قال في كتابه على لسان أهل الإيمان ربنا آمنا بما أنزلت وتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. في موضع آخر قال جل وعلا ربنا إنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فهذا توسل بالإيمان بالله جل وعلا، والتوسل كذلك بالعمل الصالح الذي أعظمه الإيمان بالله جل وعلا وبأسمائه وصفاته. وهذا التوسل المشروع التوسل بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام، بمحبة آل البيت، بمحبة الصالحين، كل ذلك من الأعمال الصالحة. فالتوسل بالأعمال الصالحة قد دلت عليه الأدلة، وهذا التوسل بدعاء الحي الصالح. فعمر هنا استسقى العباس فدعا العباس، فهذا توسل بدعاء الحي الصالح. وقد كانوا يأتون النبي عليه الصلاة والسلام في حال حياته فيطلبون منه أن يدعو الله جل وعلا أن يغيثهم، كما في حديث أنس الصحيحين، وغير ذلك من الأدلة الكثيرة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي تدل على أن من أنواع التوسل المشروع التوسل بدعاء الحي الصالح الحاضر وهكذا القادر. وأما التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه فلان وبحق فلان وبحق السائلين، كل ذلك من التوسل الممنوع الذي هو من وسائل الشرك. والأحاديث الواردة في مثل هذا مكذوبة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها ما هو ضعيف جدا لا تقوم به الحجة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يتوسلون بجاه النبي عليه الصلاة والسلام ولا بحق السائلين ولا بكذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته كما فعل عمر، وإنما توسلوا بدعاء العباس فدعا العباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهكذا وقعت وقائع كذلك في حياة السلف استسقى فيها ولاة أمور المسلمين بالصالحين ممن مضان إجابة دعائهم من الله سبحانه وتعالى. وأما التوسل الشركي فهو دعاء الأموات طلب الشفاعة منهم والاستغاثة بهم، وهذا ما كان عليه الكفار من التوسل بآلهتهم والصالحين الذين ظنوا فيهم الصلاح كاللات والعزى، كاللات الذي كان رجلا صالحا، وكما قال جل وعلا عنهم في كتابه الكريم ليقربون إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وقال جل وعلا عنهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فمن وقع في مثل هذا وقع في الشرك الذي وقع فيه كفار قريش. فبين رحمه تعالى بهذا الجواب الشافي الكافي الفرق بين التوسل المشروع والتوسل الممنوع. جزاه الله خيرا وأسكنه فسيح جناته، ونفعنا الله جل وعلا بعلمه ورزقنا جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.